هذه الأحاديث استفاد منها ما يأتي. أولا النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل كما في الحديث الأول، النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة. ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في آن واحد من إناء واحد. هذا ما استفاد من الأحاديث. أما الحكم الأول وهو اغتسال المرأة من فضل الرجل فهذا قد أجمع العلماء على جوازه، أجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل، ولم يخالف فيه إلا نذر يسير، لم يخالف فيه إلا نذر يسير، لأن النووي رحمه الله حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع على الجواز. أما اغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد فهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا جميعا من إناء واحد بشرط أن وجود المحرمية، وجود المحرمية إما بزواج وإما بقرابة. أما الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية فهذا لا يجوز، لا يجوز هذا لأن المرأة مأمورة بالحجاب. أما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة واغتسال الرجل من فضل المرأة، هذا هو موضع الخلاف. الحكم الثالث واغتسال الرجل من فضل المرأة فهذا موضع الخلاف. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع، أنه لا يصح اغتسال الرجل من فضل المرأة أي الماء المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة أو الحيض أو الحدث له، أخذا بظاهر الحديث بظاهر النهي، أخذا بظاهر النهي. وهذا نسبه الشوكاني بن الأوطار إلى عمر عبد الله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين، حسن البصري وابن سيرين محمد بن سيرين، لا حسن البصري وابن سيد، حسن البصري وابن المسيب سعيد بن المسيب. هذا ما نسبه الشوكاني إلى هؤلاء، وهو القول الأول بعدم جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل أخلا بظاهر النهي، ولا تغتسل لا تغتسل ولا الرجل من فضل المرأة، هذا نهي للتحريم. القول الثاني لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل المرأة إذا خلت به، إذا خلت به. أما إذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع، وهذا رواية عن الإمام أحمد وهي موجودة في متن الزاد وغيره من حصرات الفقه الحنبلي. إذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل أن يغتسل به، فإذا خلته ودخلت في غرفة ليس عندها أحد واغتسلت منه فلا يجوز للرجل أن يغتسل. وكذلك لو توضعت منه خالية أي رجل المطهر به إذا خلت به، أما إذا اغتسلت منه من غير خلوة أو توضعت منه من غير خلوة لأن كان عندها من النساء أن تجول به الخلوة فإنه لا يمنع الرجل من تطهر بطهر. وأجاب عن حديث الجواز اتصال الرسول بفضل ميمونة وقوله إن الماء لا يجنب، أجاب عن ذلك لأن المراد ما لم تخلو به، أن المراد ما لم تخلو به ما لم تخلو به، فحمل حديث المنع على ما خلت به وأحاديث الجواز على ما لم تخلو بهذا القول. قول الثاني هو رواية عن أحمد، وقول إسحاق بن راهويه هو سمع من محدث كما في متن الزاد وغيره. القول الثالث هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم جواز أن يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا خلت به أو لم تخلو به، أخذا بحديث ابن عباس، أخذا من حديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية أصحاب السنن، وواضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة، والتعليل بقوله إن الماء لا يجلب واضح في هذا. فأجازوا أن يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة من حدث أكبر، أخذا بحديث ابن عباس بروايته عند مسلم وعند أصحاب السنة. وأجابوا عن الحديث الأول لها الرجل المرأة أن تغتسل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، أجابوا عن هذا بعدة أجوبة، أجابوا عنه بعدة أجوبة، أحسنها ما قاله الحافظ بن حجر أن حديث النهي محمول على الكراهة، على كراهة التنزيه، وأحاديث الجواز محمولة على الإباحة، وجمعوا بين الأحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التنزيه وحديث ابن عباس على الصحة، على الصحة مع الكراهة. لأن النهي القاعدة أن النهي الأصل فيه التحريم، هذا هو الأصل، إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم فإنه ينصرف، وجاء في هذا ما يصرفه إلى التحريم إلى الكراهة، جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم وهو حديث ابن عباس، فهو ماشي على القاعدة أن المراد بالنهي كراهة التنزيه. فربما يسأل سائل ويقول أنتم تقولون إن اغتسال الرجل من فضل المرأة تقول إنه مكروه، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول لا، الرسول لا يفعل المكروه، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز للأمة، وهذا في حقه ليس مكروها، بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مكروها في حق غيره فقط. أما هو فإنه يفعل هذا من أجل بيان الجواز للأمة ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أجاب بأن حديث النهي منسوخ، نهى المرأة تغتسل بثوب الرجل والرجل بثوب المرأة، قالوا هذا منسوخ لحديث ابن عباس أنه اغتسل من ثوب ميمونة، فيكون هذا ناسخا. ولكن النص يحتاج إلى معرفة التاريخ، وأيضا النص لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع. النص يحتاج إلى أمرين، بل إلى أمور. النص يحتاج إلى أمور: أولا تساوي الأحاديث في الدرجة، وثانيا العلم بالتاريخ وأن الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم، وثالثا لا يصار إلى النص حتى لو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ، لا يصار إلى النص إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث. والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، لأن المراد كراهة التنزيه. إذا أمكن الجمع فلا داعي إلى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث، وهو أن يحمل النهي عن اغتسال الرجل يفضل المرأة يعني ما تساقط من أعضائها، ما تساقط من أعضائها، يكون المراد بالفضل ما تساقط من أعضائها لأنه استعمل، بخلاف ما بقي في الإناء هذا لا يتناوله النهي. ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من أعضائها، ويكون الجواز لما بقي في الإناء جمعا بين الأحاديث، ولكن هذا فيه نظر. وأحسن ما قيل هو ما قاله ابن حجر رحمه الله أن المراد كراهة التنزيه، لأن النهي إذا صرفه صارف عن التحريم حمل عليه وصار جمعا من الأحاديث. إذا يقال يجوز للرجل أن يتطهر بفعل المرأة، إلا أن الأولى عدم ذلك، يكون من كراهة التنزيه. هذا هو أرجح الأقوال، وهذا هو القول الراجح. أما القول بتحريم كما هو القول الأول، أو القول بتحريم ما قالت به، فكل هذه مرجوحة، أقوال مرجوحة. والراجح هو قول الجمهور أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بما يفهم ما تطهرت منه المرأة. هذا هو القول الراجح من الأقوال الثلاثة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة